بسم الله الرحمن الرحيم.
مهما سقط مهما وقع عندك رب الرحمن الرحيم جل في علاه.
هذا فضل من الواحد الأحد.
بشائر
بشائر.
لا تقنطوا من رحمة الله.
بشرات يا من وحد الرحمن بالأجر العظيم، فإلهك الوهاب يعطي الخير وهو بنا رحيم. أخلص عبادته مديدا
بشائر. بشائر.
ليست مني ولكن ممن خلقنا ورزقنا وهدانا هو رب العالمين. إله واحد فرد صمد لا إله إلا هو. فأبشروا وأملوا ما يسركم، لكن متى صدقنا مع الله؟ لأن المؤمن ترى يحسن في العمل ويحسن الظن بربه.
بشائر. بشائر.
وبشر من صلى وصام وحج واستغفر وتاب، وبشر من أحب القرآن واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتيقن بلقاء الواحد الأحد.
بشرى.
هذا الكتاب كتبه الله سبحانه. إن رحمتي سبقت غضبي. ومن كرم هذا الكتاب على الله ومن مكانتي أنه وضعه على العرش عنده سبحانه.
بشرى.
أبشروا وأملوا ما يسركم، المقصود بس تحسنوا النية والتوجه إلى الله عز وجل والصدق معه والقرب منه. فمن جوده وكرمه وتفضله أنه يعطي الجميع.
أقبل إلى ساحل كريم ونل من الخير العميم. بشراك يا من وحد الرحمن بالأجر العظيم.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
بشائر
لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر من كان سببا في هذا اللقاء، وأشكر أخي وزميلي فضيلة الشيخ سامي آل الشيخ على إشرافي على هذه الدروس التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. جئت اليوم أرفع لكم بشارة ليست مني ولكن ممن خلقنا ورزقنا وهدانا هو رب العالمين. وقد أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبشر عباده المؤمنين، وكان عليه الصلاة والسلام يرسل الوفود والرسل من أصحابه فيأمرهم أن يبشروا في الناس. أما الواحد الأحد فيقول وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالواجب أن نبشر إخواننا برحمة من الله وفضل. جئت الليلة أبشر من صلى وصام وحج واستغفر وتاب، أبشر من أحب القرآن واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتيقن بلقاء الواحد الأحد، أبشره برضوان من الله ورحمة من الله. أبشركم بما بشر به محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه أتى ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن هذا المنبر الشريف أقول لكم، يقول عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا. والبشارة تقتضي أن نخبركم برحمة الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوني قبل أن أبدأ الحديث أن أشير إلى حديث من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام صح بروايات، وأنا أسوق رواية الإمام أحمد وهو مشهور معكم وعندكم ولديكم، ولكن فيه قضايا وفيه من الفوائد المهمة وفيه من القضايا الكبرى، ما لو شرح المسلم صدره لهذا الحديث لزاده الله نورا وبصيرة وإيمانا ويقينا. قال معاذ، هذا رواية أحمد، كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ردفة على حمار اسمه عفير. هذا رواية أحمد، وبعضهم يقول يعفور لكن الرواية أنه عفير هذا أقوى. والآن من تفصيل الراوي ومن الأمانة العلمية يخبرنا باسم الحمار الذي ركبه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام الأعظم الذي ركب البراق وركب الأفلاك وركب الكواكب وركب النجوم إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. هذا الرجل الإمام الأعظم الذي ركب الحمار هو الذي ركب المجد وحده، وهو صاحب الشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود، وهو صاحب صلى الله عليه وسلم اللواء المعقود في اليوم الذي لا يشفع إلا هو بإذن من الله ولا يتكلم إلا هو. ولذلك يذكر يقول صلى الله عليه وسلم قدمت له شاه، فكان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم والقدر يطبخ غليانا، فتناول صلى الله عليه وسلم الذراع بعدما نضجت فنهس نهسه، ثم توقف والذراع في يده، قال أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر. من أجل من سيد الخلق غيره؟ سمعتم بأحد؟ النصوص والعقل والنقل تدل أنه هو صلى الله عليه وسلم. قال وذاكم، يعني يخبر الصحابة أن الله يجمع الأولين والآخرين فلا يتكلم ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيأتي الناس ثم ساق صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن يأتون إليه فيقولون يا محمد اشفع لنا في هذا اليوم ليفصل الله القضاء. يعني طال عليهم الموقف، ودنت الشمس من الرؤوس، وزاد الكرب والهم والغم. قال فأقول أنا لها أنا لها. يعتذر إبراهيم بعد آدم ونوح، ويعتذر موسى، ويعتذر عيسى أولي العزم، فيقول أنا لها أنا لها. ولذلك انظمها الشيخ حافظ في منظومة ساجية رائعة بديعة، واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. فيسجد تحت العرش فيقول له الله، يقول فأثني على ربي وهو ساجد بمحامد لا أعرفها اليوم، يقول يفتح الله عليه من الثناء ومن الذكر له، لأن الله يحب المدح، وأمدحه وأثني عليه وأمجده وأبجله. فيقول الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أسأل الله أن يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام. فيقوم، فهو السيد عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الأعظم، ركب حمارا. هذا سيد المتواضعين، يا من تكبر وأنت لا تساوي طلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم. تكبر على الناس بسياراته أو بقصوره أو بدوره أو كنوزه، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، ومع أنه ركب حمار يأتي بمعاذ من أصحابه يقول اركب ورائي أمام العالم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الأمي العربي الذي بعثه الله يجدد رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعثه الله يقيم الحجة على سائر الأمم، وابتلاه وابتلى به وجعل منهجه المنهج الوسطي الرضي على منهج إبراهيم الدين القويم الحنيف المسلم، ولم يكن من المشركين. فأردف معاذ، وكان هو يحب معاذ، حتى ابن تيمية أشار في المجلد السابع إلى هذا، قال وكان معاذ له منزلة علية من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يحبه. حتى في سنن أبي داود يوم خرج صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى الصلوات سلم على معاذ، ثم أخذ يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فشبك بيد معاذ، قال يا معاذ والله إني أحبك. تصور هذه الكلمة ما أعظمها، ما أحسنها ممن من محمد صلى الله عليه وسلم. تصور أنه الذي صلى معك ثم أخذ بيدك وشبك بيدك ثم يقول والله إني أحبك. قال معاذ هذه الرواية والله إني أحبك يا رسول الله. ماذا يقول معاذ؟ قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان هو له مقام علي، وهو من الأنصار من بني سلمة، وكان له مكان رفيع عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه طالب علم وحريص على نفع الناس وعلى تعليمهم، وأرسله إلى اليمن مفوضا عنه ومندوبا ورسولا عن محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل الدين وتقويم الملة وتصحيح عقائد الناس، ووثق به صلى الله عليه وسلم في مقامات عالية. وقال في حديث حسن حسنه الذهبي وغيره، إذا أتى العلماء يوم القيامة، يعني يدخل الجنة علماء الأمة كلهم، أتى معاذ يقود العلماء يدخلهم الجنة، أمامه وأمام العلماء رتوة رميها بحجر، يعني يمشي معاذ والعلماء الأئمة كلهم يمشون، يدخل الجنة هو إمامهم. وقال في حديث حسن، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فلذلك أردفه صلى الله عليه وسلم وراه على الحمار ليقول له من أعظم الأحاديث، وهي الرسالة الربانية، حتى جعلها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنوان كتابه، ونص أصل الكتاب كله يشرح هذا الحديث، فوائد الكتاب كله من هذا الحديث. فلما ردفه، اسمعوا الآن القصة والعجوبة والسهولة واليسر والتواضع، مشى قال فعثر بين الحمار فسقط رسول الله عليه وسلم وسقطت. هذه رواية الحديث كذا، عود المسند أحمد. قال فقام صلى الله عليه وسلم يضحك وقمت أضحك. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول أنا حمار وهو معاذ سيد العلماء، ويسقط بهم الحمار، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك وقمت أضحك. قال فركب الحمار وركبت وراءه. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. في بعض الألفاظ قال ضرب على ظهري وأنا خلفه ردفة. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسول أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا فيه شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسول أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا هي البشرى التي ساقها. قال معاذ، انظر لطالب العلم الفقيه المتأدب الفاهم، قال يا رسول الله همه أن يبشر، المهم أنك تبشر، يريد يبشر الصحابة، يريد ينزل إليهم من على الحمار ويذهب يمينا ويسارا، سلام عليكم، أبشركم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة ولا عذبه الله. قال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم لئلا يتكلوا. يقول أخشى يفهمها مثل الغبي اللي ما يفهم، قال ما دام التوحيد أجل افعل ما أردت، انكر واسكر وغش وخن وقل أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله، اذهب إلى المحكمة واشهد شهادة الزور واخرج أشهد أن لا إله إلا الله، خذ أموال اليتامى واقطع أراضي المساكين أشهد أن لا إله إلا الله، ذبح الناس واسفك دماء وقل أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الفهم الخاطئ للحديث. فخشي عليه الصلاة والسلام من يأتي السفهاء أو يأتي أغبياء أو يأتي فجرة ويفعلوا الأفاعيل، حتى بعضهم يقول الله يعلم أنهم موحدين سبحانه، لكن انظر إليه لا يصلي في المسجد ولا يصل أرحامه ولا يبر والديه ولا يتواضع للمؤمنين ولا يحكم بالعدل ولا يقبل حتى العدل على نفسه، وإنما هو ظالم فاجر بحجة هذه اللافتة. ترى أننا موحدين يا إخوان. هذا الذي خشي من فهم السيء للحديث. قال دعهم لئلا يتكلوا. فلما أتت سكرات الموت، معاذ حضره موته، قيل فيه وهو في 33 من عمره في الطاعون في الشام في عمواس، أخبر بها عند سكرات الموت، قال لولا هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ما قد ذكرت هذا الحديث. ثم ذكر الحديث فدل على أنه لا يجوز كتمان شيء من العلم، إذا خشي أن يذهب هذا العلم أو لا ينقله ناقل عنه. فإذا علم هذا فمثل ما بشر معاذ الناس أروي لكم هذا الحديث مع العلم أنكم تعرفونه لكن تتفقهون في معانيه وتعيشون ظلاله وأفياه، عسى الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصادقين الذين شملهم برحمته. وروى مسلم في صحيحه قال أبو هريرة افتقدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا افتقده الصحابة؟ لأنهم كانوا يكثرون الجلوس معه صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر أوقاتهم معه في المسجد وفي بيته وفي الطريق وفي الحج وفي الغزو وفي الحل وفي السفر، فكان أعظم أوقاتهم جعلوها للرسول عليه الصلاة والسلام ومعه يستفيدون ويتعلمون منه. اسمع الآن القصة، ترى الصحابة أكبر شيء في حياتهم وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير أنهم فعلوا ذلك، كان أعظم شيء يفعلونه أنهم يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يناصرونه، أحبوا كل الحب. قال افتقدناه، فبحث بعضهم بعض، قال أبو بكر لعمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيته اليوم، يعني لا بد يداومون عنده، لا بد يجلسون يسمعون الحكمة، جبريل يأتي ويذهب بالوحي، الفقه في الدين، تعليم الفرائض، تعليم الناس الآداب والأخلاق والسلوك، المعتقد، العبادة، من أين يأخذونه؟ هذا النور بين أظهرهم، هذا غير التاريخ عليه الصلاة والسلام، ترى غير تاريخ الناس وغير أخلاق الناس وعقائد الناس، فهم معه دائما. قالوا ما رأيناه؟ قال الصحابة اذهبوا التمسوه. فأناس منهم ذهبوا إلى العالية وأناس ذهبوا إلى نواحي المدينة شرقا وغربا وشمالا. قال أبو هريرة فأتيت إلى بستان من بساتين الأنصار، يتوقع أبو هريرة لأنه كان ينازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف عاداته، قال كان يأتي صلى الله عليه وسلم إلى بئر هناك فيشرب من مائها ويصلي هناك. قال فتحفزت، لأن مغلقة المزرعة مغلقة بباب يعني بوابة مثل الزربة بستان يعني حديقة، قال فتسورت وأتيت إلى قائد الماء، هذا مسرب يعني مدخل يدخل منه الماء إلى المزرعة، وأبو هريرة كان نحيف الجسم. قال فجمعت نفسي ودخلت مع الماء إلى المزرعة فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبا هر؟ يقول صلى الله عليه وسلم كذا يناديه من التحبب يعني والتواضع واللين. قال أبا هر؟ قلت نعم يا رسول الله بأبي أنت أمي. قال خذ حذائي هذا نعلي وارجع وبشر من لقيته بأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرمه الله على النار. لماذا أعطاه النعل؟ تكون بشارة، دليل على أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سأله واحد يقول هذه نعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا كان يلبسها الآن، لا تقولن من عندي أنا الكلام هذا، هذه وصية والدليل عليها مثل قميص يوسف، هذه النعل عندي. فأخذ النعل رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريصا على العلم حريصا على نشر الفائدة، حتى هو يقول والله لولا آية في كتاب الله، وقيل في رواية البخاري لولا آية ثانية في كتاب الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لما أخبرتكم، يعني ما أخبرتكم بهذه الأحاديث، لكن يخشى يخاف من الكتمان، ولذلك كان يحدث الصحابة. هو أول ما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينسى الأحاديث، قال يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا فلا أعيه وأنساه، فماذا أفعل؟ قال ابسط رداءك، كذا يعني معنويا بس ابسط رداءك. فأخذ رداء عليه فبسطه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم كفيه الشريفتين المباركتين الطاهرتين الطيبتين بركة من الله، ما أخذ ماء ولا أخذ حب ولا شيء، كذا بس فاضية كذا، قال بسم الله في الرداء، بسم الله بسم الله، قال ضمه عليك، قال فضممته فما نسيت والله حرفا. هو أحفظ من يحفظ في الأمة في الحديث إلى قيام الساعة، وكل المحدثين عال على أبي هريرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الإمام في هذا الباب. لا يمكن تمر الأيام والليالي ويأتيك بعد 40 سنة أو 30 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالحديث مثل الفاتحة. فلما ضم الحديث صار يعلم به الناس، وصار هو الأوثق في هذا الباب وفي هذا التخصص رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أخذ الحذاء ورجع، ولما خرج من المزرعة وإذا عمر بن الخطاب واقف، قال هي يا أبا هريرة، تعرف عمر هذا فاروق بين الكفر والإيمان، ترغم منه العفاريت الشياطين، كيف الناس؟ قال فين؟ قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر وهذه نعله حذاؤه. قال أخبرني أن أبشر الناس أنه من مات لا يشرك بالله شيئا فله الجنة، وفي لفظ حرمه الله على النار. قال فاقترب مني عمر بيده بغس يعني، فلكمني لكمه. عمر من أقوى الناس، ترى هو خالد بن الوليد من أقوى الناس، هذا جائزة البشرى، لأنه هو عمر له أهداف وله فقه في الدين وله فهم آخر. قال فضربني على صدري فوقعت على قفاي جالسا، وفي لفظ مسلم قال أبكي. ضربت هاي، لا هذه ما هو كلام فاضي. قال ارجع لا تكلم أحد، يقول عمر بن الخطاب ادخل ادخل أمامي. فدخل أمامه، قال فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت أبكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ضربني عمر. قال ولم يا عمر؟ قال يا رسول الله لا تخبرهم لا تبشرهم فيتكلوا، دعهم يعملوا. يقول عمر رضي الله عنه كان يقبل صلى الله عليه وسلم رأيه، ولا هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم، عمر حسنا من حسناته، عمر تلميذ في مدرسته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أجل دعهم دعهم، ما دام ترى هذا يقبل صلى الله عليه وسلم مشاورهم في الأمر، لك أن تأخذ برأي أحد طلابك وأحد أتباعك. قال فدعهم. فجلس أبو هريرة، وإنما خشي عمر رضي الله عنه أن إذا سمع الناس أن يتركوا الأعمال ويتركوا كثير من النوافل ويتكلوا على هذا الحديث، ولكن انتشر هذا الحديث وسار العلماء يوضحون لهذا، ولذلك وقع الذي خيف منه عند المرجئة، فأخذوا هذا الحديث فبطلوا الأعمال وارتكبوا المنكرات بحجة أننا على هدى وأننا سوف ندخل الجنة ولا نعذب بالنار لأن نشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فأخطأوا في ذلك لأنهم تركوا العمل الذي هو مصداق هذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى. إذن والأمر الثاني أن على المسلم أن يبشر إذا خشي من الناس قنوطا وخشي منهم يأسا، فإن بعض الناس يبلغ به الإحباط واليأس أن يظن أن الله لا يرحمه وأن الله لا يتوب عليه، وهذا الذي وقع فيه الخوارج، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فلم يكونوا مرجئة، لأن المرجئة لا يرون الذنوب تضر ويرون أن الإيمان يكفي من المعتقد والنطق به، وأما الخوارج فيكفرون بالكبائر ويرون أن صاحب الكبيرة كافر خارج من الملة، فأهل السنة يقولون بل هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق بكبيرته، ولا زال معه أصل الإيمان، والإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، وهذا هو المنهج الصحيح الحسن الذي سار عليه أئمة الإسلام وأئمة المسلمين. فهذه بشرى صلى الله عليه وسلم الأمة، والحمد لله لم يكتم شيء مما بشرنا به صلى الله عليه وسلم فوصلنا. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح أتاني جبريل فبشرني هكذا أن أبشر أمتي أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، بشره جبريل من بشارة الله أن يبشر الأمة أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أتى صلى الله عليه وسلم يتلو هذا الحديث على أبي ذر، أنت تعرفون الحديث في مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتاني جبريل فبشرني أنه من لقي الله يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله دخل الجنة، وفي رواية من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة. قال أبو ذر لابد بعض الطلاب أن يتساءل يبدي اقتراحا وحوارا، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ يتأكد يعني. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذه رواية مسلم كذا، فكان أبو ذر يرويها للناس، فإذا وصل هذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. هذا العلم ينقل هكذا. والمعنى منه صلى الله عليه وسلم. أما أن فعل ذلك أهل العلم يشرحه كالحافظ: وتاب إلى الله، قبل الله توبته وخلع ما سار من ذنوبه وغفر له، بل أبشركم يبدل الله سيئاته حسناته ويجعله الله من سادات التائبين ويقبل عودته إلى الله. أحيانا قد يكون الذنب ثم التوبة بعده أحسن لك من آلاف الطاعات وآلاف الركعات وآلاف الحجات، فإنك بعد ما تتوب من الذنب تبكي وتتأسف وتنكسر وتندم، فيحبك الله أكثر ويقربك أكثر ويرفعك أكثر. ويقول سفيان الثوري إن العبد لا يعمل ذنبا ثم يتوب منه ما عمل طاعة كذاك الذنب. وقال سعيد بن جبير: رب معصية أدخلتك الجنة ورب طاعة أدخلتك النار. أما المعصية فقد عملتها ثم تبت منها فندمت وانكسرت وتبت وتأسفت وبكيت، فرفعك الله درجات وأحبك وقربك، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك آدم عليه السلام في الجنة كان يأكل وكان يشرب في الجنة ويقول أحس بشيء من العلو في الجنة، فأراد الله أن يجعله عبدا ذليلا لربه حقيرا لمولاه فقيرا لعطاء ربه، فأكل من الشجرة فعصى ربه فأنزله إلى الدنيا. قال ابن القيم: فتناول مصلا واقيا، مصلا هذا الجوال علاج هذا مصلا، فاستفرغ ما في قلبه من الكبر والعجب. يقول ابن تيمية في المنهاج: لو لم يكن التوبة أحب شيء إلى الله ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، وهو آدم في وقته. إذن هذه بشرى لمن تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل، بشر بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن البشريات المبشرات أن الناس يفرحون إذا بشرتهم فهم يقبلون على الطاعة، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا علم الناس مثل الوضوء بشرهم، لأن بعض الناس في تعليمه جفاف، فقط أوامر عسكرية فقط: صلوا صوموا أتركوا هذا، حجب للنساء، لا تطففوا المكيال والميزان، لا تكذبوا، ثم ماذا؟ ما هي الفوائد؟ ما هي المبشرات؟ ما هي الهبات؟ ما هي الجوائز؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن، صور الصورة، فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه حتى من يديه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه، هذا باختصار، خرجت خطاياه حتى تخرج مع آخر قطر الماء من قدميه، فتخرج أخطاء الفم، ما تكلم وما سب وما شتم كفارة، وأخطاء العين ما نظر وما انحرف بصره، وتخرج أخطاء اليد ما بطش وما فعل، وتخرج أخطاء القدمين بما مشى إلى الحرام. هذه من جوائز وثواب وحسنات الوضوء. أتى رجل من الأنصار من ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام من الصادقين، لكن العبد ترى بعض الناس ولو كان في إيمان وحب لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يضعف، أحيانا تدركه بشريته، أحيانا تتغلب عليه إنسانيته، أحيانا عامل الطين الذي يكون منه في نفسه يتغلب عليه فيسقط في معصية، يسقط في رذيلة، ثم يصحو بعدها، يصحو ضميره ويصحو فؤاده ويستفيق. ولذلك لا تيأس من روح الله، مهما سقط مهما وقعت عندك رب الرحمن الرحيم جل في علاه. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر يقول سبحانه وتعالى: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، بعد قال: هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة. فأنتم وصلكم من التراب، ومن أصل من التراب كان ضعيفا لا يتحمل شيء ولا يستطيع أن يرتدع عن شيء. فلذلك أتى هذا الأنصاري رضي الله عنه، إنه يبيع معه سمن وأشياء، فأتى بامرأة جميلة وهي تبيع في السوق، والإنسان ضعيف أمام الجمال وأمام المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما تركت بعدي أشد فتنة على الرجال من النساء. وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء. فالأنصاري هو شاب الأنصاري ومجاهد وبطل، يقدم رأسه وروحه متى أراد في سبيل الله عز وجل أو متى دعي. فرأى المرأة قال: تبيعين السمن؟ مخطط لها يعني. قالت: نعم أبيع السمن. قال: جل الدراهم في البيت، بنروح نأخذ الدراهم. صدقت هي، فذهبت إلى البيت، فلما أدخلها في البيت قال: انتظري حتى أخذ الدراهم. وقفت بالسمن. هو لما وصل البيت راقب الله سبحانه وتعالى، لكن قال بيأخذ سبحان الله شيء مقدمات سلم عليها. ولما قبلها استيقظ قلبه وذهب يولولي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الشيطان لعب علي اليوم وخدعني، وأتيت بامرأة خلوت بها، والله يا رسول الله ما فعلت بها شيء إلا أني قبلتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد يعني فتوى أو كلاما أو سكت على الصرف، انتظر انتظر. فانتظر وخاف الرجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجيبه، وإذا بجبريل ينزل من عند الواحد الأحد: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال اذهب فقد غفر الله لك ذنبك. إذا صليت الصلاة. قال ابن جرير الطبري عند هذه الآية في التفسير: الصلوات الخمس، الحسنات هنا الصلوات الخمس، تغسل الخطايا والذنوب. أنتم الآن صليتم المغرب، غسلت من العصر إلى المغرب، صلوا العشاء من المغرب إلى العشاء، صليتم الفجر من الفجر إلى العشاء، الظهر من الظهر إلى الفجر. قال أبو بكر: تحترقون تحترقون يعني من الذنوب والخطايا، ثم تصلوا فيكشف ما بكم. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال بكل من عمل من أمتك عملك. هذا فضل من الواحد الأحد. فأحمد أن جعل الصلاة كفارة، والوضوء كفارة، والذكر كفارة، والبلاء كفارة. أبشروا وأملوا ما يسركم، المقصود بس أحسنوا النية والتوجه إلى الله عز وجل والصدق معه والقرب منه. ثم يأتي موقف آخر يبين فيه بارك الله فيكم أن العبد بحاجة إلى أن يستذكر رحمة الله عز وجل، لأن اليأس إذا دخل في القلب صار كبيرة من الكبائر. قال الطحاوي صاحب الطحاوية: واليأس كفر مخرج من الملة. علق بن باز رحمه الله قال: واليأس من روح الله كفر مخرج من الملة. قال الشيخ بن باز: لا، بل هو كبيرة من الكبائر في بعض التعليقات. والصحيح أن كل كافر ييأس من روح الله، وليس كل من ييأس من روح الله كافر، لأنه قد يأس الإنسان، أحيانا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون، أحيانا يأتيك يأس أنه لا يأتيك نصر ولا توفيق ولا رزق، هذا لا يخرجك لكنك أسأت. لما أسأت الظن بربك الواجب تحسن الظن به جل في علاه: ولا إله إلا هو ولا رب سواه. صلى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في حديث أنس في الصحيحين، فلما صلى التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقام رجل قال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. هذا في الصحيحين. يقول: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. أهل العلم كما يقول النووي قيل من قال أنه لما صلى ما سأله صلى الله عليه وسلم ما هو الحد، يمكن يكون عنده هو يظن في حد وما في حد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حب أن يكشف الموضوع ولا حب أن ينثر أوراقه، قال: اذهب فقد غفر الله لك. الأمر الثاني أنه يمكن أن هذا في حقه بالذات هو، لأنه لما ندم واستغفر وستر نفسه وما لم يخبر ما هي المشكلة وما هي المعصية، قال صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك، أو أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه وعن أمثاله بالصلاة. فهذا فضله سبحانه وتعالى لا يحد ولا يرد، ولذلك يقبل القليل ويعطي الكثير سبحانه وتعالى. ولذلك منان قال: يعطي من لم يسأله ومن سأله، وخيره يعم من طلبه ومن لم يطلبه، يعطي الغني ويعطي الفقير، ويعطي المؤمن ويعطي الكافر، ويعطي الطائع ويعطي العاصي، وكل ما يأكل من رزقه ومن خيره سواء شكر أو لم يشكر، فمن جوده وكرمه وتفضله أنه يعطي الجميع. كتب عدي بن أرطى أهوال العراق إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد: يا أمير المؤمنين، أهل العراق كثرت عطياتهم حتى بطروا، أعطيناهم أعطيناهم حتى بطروا وتكبروا وأصابهم الأسر. قال عمر بن عبد العزيز: أمرهم يحمدوا الله ويشكروه، فإن الله رضي من أهل الجنة لما دخلوا الجنة بالحمد لله. يعني أعطاهم الجنة ورضي منهم يقول الحمد لله، بعد ما يدخل الجنة هذا النعيم المقيم والدائم يقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذا رضيه سبحانه وتعالى من عباده مقابل هذه النعم الكثيرة. هنا بشرى ينبغي أن نفرح بها ونخبر بها من وراءنا. حديث البطاقة صحاه الأئمة ورواه أحمد وبعض أهل السنن. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: أتى رجل، إنما قلت يروى عنه عشان لفظ وإلا فالحديث صحيح، أتى رجل يوم القيامة يحاسبه ربه فنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني دفتر مد البصر من الذنوب والخطايا. فأتى حاسبه ربه قال: يا عبدي تنكر شيئا من هذا؟ قال: لا يا ربي. قال: أظلمك ملائكتي وكتبتي؟ قال: لا يا ربي. قال: فعندك شيء حسنات؟ قال: لا يا ربي. انقطع الرجل، لا حسنات ولا أنكر شيء من الذنوب والخطايا، أقر بالخطايا ولم يعترف بأي حسنة. قال: اذهبوا به إلى النار. فذهبوا به. قال: تعال يا عبدي. فأتى قال: إن لك عندنا وداعا نوفيك إياها، أو حسنة نعطيك إياها اليوم، ائتوني بالبطاقة. فأتوا ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة الميزان والسجلات 99 في كفة، فمالت لا إله إلا الله بالسجلات فطاشت السجلات، قال: ادخلوه الجنة. حتى يقول صدق خان لما سمع الحديث: يا قلبي قلبي احرقه احتراقه ما عندي الا حديث البطاقه، هو هندي اراد ينضمها في بيت بس ما ركب معه، ولا عالم كبير هو تمكر البيت رده يمين رده يسار فانقطع كسر البيت. فالواجب انه تاب من نثر ما عليه يريد يقول ما عندي يا ربي امل ولا عندي طريق الا حديث البطاقه الذي هو لا اله الا الله والتوحيد، فارجوك ان تنجيني بهذا الحديث الذي هو حقك على العبيد وانا اتيت بهذا الحق، فاغفر لي اني تبت من المعاصي والخطايا وندمت على ما فعلت، فنجني مع من نجيت من عبادك يا رب العالمين. هذا هو معنى الحديث او معنى كلام الشارح. فنحن نامل من ربنا سبحانه وتعالى نجينا. والله اني اتامل في وعظ الواعظه بمعاذ الرازي وهو ياتي بكلمات من اين يفتح عليه هذه الكلمات المشرقه. قرا في قصه فرعون ان الله ارسل له موسى وهارون فقال لموسى وهارون ربنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال سبحانك وبكى، يقول ابو معاذ الرازي يمسك المصحف ويبكي يقول هذا قولك يا ربي لمن يقول لا اله الا انا ما علمت لكم من اله غيري انني انا الله، فكيف قولك لمن قال لا اله الا انت؟ هذا قوله لمن يدعي الالوهيه يقول انا الله، يعني فرعون، فكيف تعامل من يقول لا اله الا انت ونحن نعامل الا انت؟ ويقول مره يصلي بالناس او يخطب بالناس يقول اذا عرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بلا اله الا الله، ودخل على بعض العصاة يبكون قال ابشروا، يعني يبكون من عاصيهم ابشروا بعضهم. سيئة المؤمن بين حسنتين، حسنة الخوف وحسنة الرجاء. فالمسلم دائما عنده رجاء قبل ما يعصي الله عز وجل، قال ان شاء الله لبن توب بعد هذا الشباب وهذه المرة والإنسان ما يسلم من الغلطة وان شاء الله نعود، قال هذا رجاء، وبعد الذنب خوف وهذا حسنة، فحسنة قبل الذنب وحسنة بعدها، قال والحسنة بعشر أمثالها فصارت حسنتين، والحسنة بعشر أمثالها صارت 20 حسنة، والسيئة سيئة واحدة ولن تغلب سيئة 20 حسنة. هذا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبكرمه لا بجهد منا، ونعوذ بالله أن نعجب بأعمالنا أو بأنفسنا أو نتمنى على الله الأماني أو نغتر بعفوه وكرمه، ونسأل الله أن يسدل علينا ستره وغفرانه ورضوانه وأن يدخلنا وإياكم جنانه. فهذه من هذه. ولذلك لما جاءت لا إله إلا الله في حديث البطاقة رأيت أن موسى عليه السلام كان كما رواه ابن حبان وغيره أنه لما سأل ربه سبحانه وتعالى قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، لأنه لا يوجد في العالم أجمل من هذه الكلمة. قال النووي في الأذكار ومما يحط الخطايا ويمحق الذنوب لا إله إلا الله، ولها سر عجيب، هذا معنى كلام، سر عجيب في طرد الوساوس والقلق عن العبد والهم والغم، ولذلك يصيبها العلماء والأولياء من مريدين، يعني الطلاب إذا أقبلوا الطلاب هم أقبلوا في أول استقامة وعاد عندهم وسواس وقلق أوصوها بلا إله إلا الله. فأنا هذه الليلة أقول يا من أصيب منكم بقلق أو وسواس أو مرض نفسي أو عصبي أو فسد مزاجه عليك أن تكثر من لا إله إلا الله. إذا اهتممت قل لا إله إلا الله وأكثر منها، إذا اهتممت قل لا إله إلا الله، إذا حزنت ردد لا إله إلا الله، إذا حبست أكثر من لا إله إلا الله. فيها من السر العجيب من طرد الهم والغم والكرب، حتى أخبرني بعض الإخوة أقرب أحد الإخوة من المدينة المنورة البارحة أو قبل البارحة يقول والله إن أتاني أمر ومشكلة تأزمت علي، فقال لي أحد العلماء عليك بلا إله إلا الله، قال فواصلت ليل ونهار فجلاها الله مثل فلق الصبح. ما عندك، ما في أعظم من الله عز وجل، لا إله إلا هو. هل تعلم موسى له سميا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، من يجلل الهموم ومن يكشف الغموم إلا هو، لأنه قدر هو سبحانه وتعالى الأقدار على الناس ويرفعه متى شاء ويضع الهم ويرفعه متى شاء ويوسر سبحانه وتعالى ويسهل، لكن إذا سألته قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله، يعني المؤمنون، هو يريد دعاء خاصا جديدا ما سمع بالناس. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة، كفة الميزان، السماوات السبع والأراضين سمك السماء مسيرة 500 عام في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فلذلك أوصيكم بهذه الكلمة تحقيقا واعترافا، والله لو كان عندنا إيمان صادق لفرحنا بتكرارها، تفرح بها إذا رأيتها مكتوبة أو سمعتها منطوقة أو قرأتها مشروحة أو رددتها في عبادة. هذه الكلمة العظيمة التي شرفتنا أمام العالم وبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. فأسف وأف لمن صرف أوقاته في الغناء والهياب والغرام ومدري من الكلام الفاضي والحكي الرخيص الخسيس الفاشل الذي فشل أمتنا وجيلنا وشبابنا، وانصرف عن هذه الكلمات الشرعية التي بعث بها معلم الخير عليه الصلاة والسلام. أما حديث الوضوء فقد ذكر أهل العلم ورواه الإمام أحمد وأصله في مسلم أن عمر بن الخطاب كان يتناوب عقبة بن عامر رعي الإبل في المدينة آخى بينهم صلى الله عليه وسلم، فكان عقبة مرة يذهب إلى درس الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر يدخل الإبل ويدخل الغنم ويحلب وينظم البيت، كانوا عزوبية مهاجرين في سبيل الله، باعوا أنفسهم من الله، باع الدار والعيال والأطفال والأوطان، خرجوا يجاهدون في سبيل الله، خرجوا يبيعون، مهاجر مستور، ماذا قدمنا الإسلام بالله؟ يعني إذا صلينا كثر خيرنا كما يقول العامة، يكفيك حتى الآن نحن نسلم على رأس من يصلي الآن في المسجد. أما نقتصر إلى مواصل الصحابة، أرجوك لا تفكر في هذا ولا تحدث نفسك في هذا المواقف أبدا، لأنهم دفعوا دماءهم وأموالهم وأوطانهم وأبنائهم وقاتلوا الأقارب وانفصلوا عن المجتمع وأخذوا السيوف في أطرافهم وقطعت أيديهم ورؤوا جماجمهم في سبيل الله وهاجروا الهجرة وأوذوا وابتلوا في السمعة وجاعوا وظمئوا وتعبوا ونصبوا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورفع الله منازلهم في الجنة وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. فأما عمر فذهب سبق في نوبته، لأن الدرس الآن في عند عمر، الليلة عند عمر، هذا النوبة على عقبة ابن عامر أن يقوم بالرعي والإبل وتنظيم البيت والطبخ طبعا تجهيز العشاء، وعمر عليه الآن أن يحضر الدرس ويخبر عقبة إذا رجع. كان الواحد منهم إذا رجع حفظ الدرس كله، قال اجتمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فحدثنا وشرح لنا كذا وقال لنا كذا، ثم أخبر صاحبه. قال عقبة فأدخلت الإبل مبكرا مع المغرب وأغلقت عليها وحضرت في المسجد، فأتيت فسلمت ودخلت بجانب عمر لأنه صاحبه فجلست بجانبه، فسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا كان حقا على الله أن يرضيه. قلت يقول عقبة من شدة الفرح، لأنه ما يفرحون إلا بهذا الوحي بهذا الرسالة، مش تفرح به يعني مثل فرحنا حنا، إنسان يفرح إذا شرى سيارة، هذا فرح، فرح الأطفال، تفرح ببيت وانت ما تدري هو راضي الله عليك أو غضبان، تفرح يبشرونك منصب يكون سبب شقاوتك هذا المنصب أو عذابك هذا المنصب، تفرح بماذا؟ افرح برضوان الواحد الأحد. قال فلما سمع الحديث قلت: ما أحسن هذا؟ قال عمر: اسكت اسكت اسكت. قلت: ماذا؟ قال: التي قبل أحسن منها. قلت: ما الذي قبل؟ قال: اسكت، يعني خلي الدرس ينفي طبعا، خلي الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل. يقول: قلت: ما أحسن هذا؟ يقول عقبة بجانب عمر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يشرح الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: تصور في هذه الفصاحة والملاحة والصباحة وهذا الإشراق وهذا النور، يقول صلى الله عليه وسلم هذا الإعجاز من الكلمة: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. يعني الله أوجب على نفسه أن يرضي هذا العبد، إذا رضيت أنت بهذا المبدأ، ترى مبدأنا على هذا، يعني قصدي مبدأ المسلم الحق أن يكون كذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فلما سمع عقبة ما مسك نفسه من الشعور والشوق، قال: ما أحسن هذا؟ قال عمر: التي أحسن قبل أحسن منها. قلت: ما الذي قبل؟ قال: اسكت اسكت. فسكت. فلما انتهى الجلسة والدرس قام عقبة لعمر قال: يا أبا حفص، ما الذي قبلها؟ قال: ما أنت معنا، يعني ما حضرت من أول الدرس، يعني من أول الليل؟ قلت: لا، الهاني يعني كنت أدخل الغنم. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. تصور هذا العظم، أنتم تفعلون الحمد لله في اليوم مرات، أسأل الله لا يحرمني ولا إياكم هذا الأجر. من قال بعدما يتوضأ ورفع سبابة، هذه أقوى، هذه السبابة أقوى من جيش، هذه السبابة هي علامة التوحيد. ولذلك في الترمذي أتى سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القادسية أحد العشرة المبشرين بالجنة، يشير بالثنتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحد يا سعد، أحد يا سعد، ويضرب هذه، يقول: بس واحدة كذا، ما تشتغل بثنتين، هو واحد سبحانه وتعالى. فأخذ يهز واحد، وقال صلى الله عليه وسلم في السنن: إنها أقوى على الشيطان من قرن من الحديد، لأن علامة الوحدانية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل، كل نبي يقول: ما لكم من إله إلا الله، إله واحد، فرد صمد، لا إله إلا هو. فيقول: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال بعد ما ينتهي: أشهد أن لا إله إلا الله. استحب أهل العلم أن ينظر في السماء، قال نووي وغيره أن تنظر هكذا، ولو كان قبلك سقف أو ما ترى، بس انظر كذا لتتوجه إلى حيث العلو، لأن الله في جهة العلو سبحانه، ولأنه سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على العرش، استواء يليق بجلاله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، جزاؤك أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، هذا فضل الله. فيقول عمر هذا أحسن من هذا، لأنه ما دام تدخل لك أبواب الجنة الثمانية مع أنه مرضي عنك وأنك مقبول عند الله عز وجل وأن خطاياك قد حطت إن شاء الله، ولذلك أكرمنا سبحانه وتعالى بالوضوء فله الحمد والشكر. أقول كلمة لكم، الحاج يحج في مكة وقد لا يحج، ويحج في السنة مرة، والمجاهد قد يجاهد، المسلم قد يجاهد أو لا يجاهد، يمكن تعيش عمرك كله ما تلقى فرصة لأن تجاهد ولا تلتقي بالكفار، والزكاة يدفع بعض الناس وبعضهم لا يجد مالا يزكي، ولكن هناك عبادة مستمرة معك هي الرباط، الرباط، الرباط الذي هو المجاهدة والصبر والمثابرة والمرابطة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اسبغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. في الشتاء والصيف، في الحر والبرد، في الإقامة والترحال، في الصحة والمرض، تصلي، تنتهي من المغرب أذان العشاء، العشاء الفجر، الفجر الظهر، الظهر العصر، في طيلة عمرك لا تقف على واقف ولا لك عذر. فلذلك هذا هو الرباط، هذا الخير العظيم. فهنيئا لمن توضأ خاصة في شدة البرد. ثلاثة يضحك الله إليهم سبحانه، وله ضحك يليق بجلاله. يقول ابن القيم: لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن الله يضحك، لم يسألوا كيف يضحك، إنما سلموا، والواجب علينا نسلم، نقول آمنا به، ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. حتى يقول أعرابي لما سمع قال صلى الله عليه وسلم: يضحك ربك. قال الأعرابي بدل جامع الصحراء، قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. يقول ما دام من الله يضحك يبشر بالخير، الله بيغفر لنا وبيتجاوز عنه، وهذا معنى صحيح. جاء ابن تيمية في الواسطية فقال: وقد روى أبو داود بسند حسن قال: عجب ربك من عبادي أزلين قنطين، ينظر إليهم أزلين قنطين، يعني إذا انتهى المطر من عندنا ولا أصبح مطر وجفت المزارع وغليت الأسعار تجدنا في حالة من ضعفنا شيء، بل تجد حتى لما يلقى وظيفة يصاب بالإحباط أحيانا، يفكر في الانتحار. قال: يصيب الإنسان إحباط، قلق، اضطراب. قال: ينظر سبحانه إلى عباده أزلين قنطين، يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك. من جهل العباد، من ضعف العباد، ما نتحمل شيء ولا عندنا صبر، وعباد يعني مخلوقين مهازيل، فالله لقوته يعلم أن فرجنا قريب فيظل يضحك سبحانه وتعالى. حتى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولذلك قد يرحمنا سبحانه وتعالى بأضعف الناس منا، وقد يرحمنا بسبب بسيط سبحانه وتعالى، وقد يدرج عنا الغضب بسبب إما طيور يرحمها الله سبحانه وتعالى، أو بهائم ترعى رتع، أو أطفال رضع، أو شيوخ كبار في السن، وإلا بعض الأمم تحق عليها العذاب. خرج سليمان بن داود ملك الدنيا، هذا الذي ملك الدنيا كلها، خرج والجن في البحر معه والإنس معه والطيور في ملكه، والحيوانات يعرف اللغات ويترجم لها، تكلمه الحمامة ويكلمها ويرد على الهدهد ويكلمه، والنمل يخاطبها يقول: علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء، إن هذا له الفضل المبين. هذا الملك خرج يستسقي بالناس، فلبس عليه السلام ملك عظيم، ما أتي ملك مثل ملك سليمان. يقول: رب اغفر لي، أولا اغفر لي، لأنه إذا ملك بدون مغفرة ما ينفع، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله ملك لا يتصور متصور، مهما بلغ الآن الإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا لا تصل إلى درجة ما أوتي سليمان، لأنه من ضمن ما أوتي طيران بالريح، تأتي الريح فتعمل تحته كالبساط، ثم تهتز به وبالأمراء والحاشية والمستشارين معه والعسكر، وتنقلهم من فلسطين إلى أرض الهند. كان أحيانا يفطر هناك، يقول الريح تعالي نبغى نفطر اليوم في نيو دلهي، فتجي فتعصف عصيفا هائلا وزمجرة لا يعلمها إلا الله، وتسوي بساط فيركب عليه السلام، ثم يركب الخيول معه، ثم يركب ويش يتمشى على العالم. ولذلك قلنا لكم أن ابن كثير الحافظ وغيره ذكر أنه عليه السلام لما مشى من السماء كالغمامة التفت فلاح في الأرض فوجد سحابه، وإذا سليمان عليها وإذا الجيش معه، قال: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال: الريح هنا هنا هنا، اهبطي هنا، هل تظن سوف تصطدم؟ في القرآن إخبار أن الريح ما تصطدم، يعني ما تنزل بسرعة كذا قصف حتى تحطمه. يقول سبحانه وتعالى: إذا أراد الأرض رخاء حيث أصاب، يعني تنزل في المدرجات شوي شوي. إذا أرادت تهبط تنزل به على مهل على مهل، فنزل عند الفلاح. قال ماذا قلت؟ قال لما رأيت ملكك قلت سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال والله لقولك سبحان الله أعظم مما أوتي آل داود. بس الكلمة هذه كلمة واحدة أعظم من هذا الملك. ولذلك فين الملك الآن؟ وين ملك داود؟ وين ملك سليمان؟ بقي شيء؟ وحد شاف منكم قروش لهم بقيت، ولا بقي آثار، ولا حصى، ولا حجارة، ولا سيوف، ولا كراتين لهم، ولا ما شيء أبدا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أتينا للحين نسينا أصل القصة، النملة. أي فخرج يستسقي عليه السلام، وخرج بالناس من بني إسرائيل يستسقي بهم، وفي الطريق وإذا نملة رفعت قوائمها عاد ظهرها جهة الأرض ويديها وهي تقول كذا، يا ربنا أسكن، يا ربنا أسكن، لأن النمل محتاج الماء. من يأكل النمل؟ من يطعم النمل؟ الله يطعم النمل. من يطعم الحلبوب؟ الله يطعم الحلبوب. من يطعم الطير؟ أنت تطعم الطير ولا لا؟ ما ندري أصلا، يا الله نطعم أنفسنا، حتى الجيران ما نطعمهم. الله الواحد الأحد. ويقول سبحانه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يسألهم من في السماوات والأرض، كل شيء كل أحد. الصباح العندليب يغني على يا رب ارزقني، والحمام يقول يا رب أعطني، والعصفور يقول يا رب هب لي، والثعبان يقول وأنا لا تنساني، والثعلب يقول من يرزقني، والذئب يقول هبوا لي تركونا. كلهم يرزقهم الواحد الأحد. فالنملة مسكينة لانتي، يقول ابن القيم إن من إعجاب الله في قدرتي في النملة، إعجاب الله في خلق النملة، تدرون تسوي؟ شوف الذكاء، الله اللي أعطاه، ولا فين هذا المخ في هذا الرأس اللي مثل الذرة؟ تجي ماذا تفعل؟ تأخذ الحب فتكنزه بإذن الواحد الأحد في بيوتها، ولا تأكله في الصيف، تدري إنه بيجي الشتاء، وإذا جاء الشتاء ما تخرج 4 شهور 5 شهور، وتخاف أن الحبة إذا كنزتها هناك حبة البر والشعير تنبت زرع في المخزن، لأنه قد يكون طين، فتأتي على الحبة فتقسمها نصفين وتحط في المخزن قسم هنا وقسم هنا وتبقى، ثم تخرج في الصيف تأكل من برا، تقول هذا لا خلوه لا تعرضون له، لأن عندها ملكة وعندهم عاملات وعندهم جنود وعندهم مدرعات كلها تحفظ هذا. فإذا جاء الشتاء ما تخرج 5 شهور تأكل من المخزن. ما الذي دلها؟ الواحد الأحد. فهو لما خرج سليمان عليه السلام وإذا النملة في الطريق وإذا ترفع قوائمها وتقول يا رب نسكنا، يا رب نسكنا، يا رب نسكنا، فبكى عليه السلام في بعض الألفاظ كذا، وسمع صوتها وكلامها ومنطوقها، قال ارجعوا ارجعوا قد سقيتم بدعاء غيركم. ولما انتهى دعاء النملة أرسل الله السحب فغطت السماء، ثم أنزل الغيث في دعاء نملة. يقول الذهبي كان في المدينة محمد بن المنكدر كان من العباد الكبار الزهاد الذين لو أقسمه على الله لأبره. قال محمد بن المنكدر فأصابنا، هذا الجد هو الراوي والولي والعالم والعابد، قال فأصابنا قحط في المدينة حتى رأينا كأن الدخان على الجبال، فخرجنا نستسقي فما سقينا، وانتظرنا الغيث فما نزل علينا. قال وبينما أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في آخر الليل، وإذا برجل أتى يتخطى رقاب الناس ودخل فصلى ركعتين، ثم التفت عند الروضة ورفع يديه وقال أسألك بما بيني وبينك يا رب العالمين أن تسقينا الغيث. قال فما انتهى من كلامه إلا وإذا الرعد يرعد والبرق يبرق، فمشيت وراءه وعرفت مكانه، يعني فين بيته من المدينة في الليل، وعرفت ثم عدت في الصباح، فنزل الغيث وسال السيل، ثم ذهبت إلى بيتي فطرقت عليه الباب، فأتيت فإذا هو رجل نجار ينجر في القدحان، هذا القدح الخشب، هذه الأباريك هذه اللي من الخشب يقدح فيها وينجر فيها، هذا كل اللي سقيت الأمة بسبب هذا. ولذلك لا تظن، قد تجد إنسان يسكن في صفيح ولا في كوخ يجيب الله دعوته وينصر الأمة بدعائه، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم واستغفارهم ودعائهم. فتجد من بعض الضعفاء والمساكين والمحرومين والمنقطعين والبائسين من الصدق والإخلاص وحسن التوجه إلى الله، ويجيب الله طلبهم ويحبهم وينصرهم وينصر الأمة بسببهم ويدفع العدو بسببهم. ولذلك لا تحتكر فقيرا ولا مسكينا، بل ارحمهم وتألفهم واطلب منهم الدعاء إذا كانوا صالحين واخدمهم. وهذه سيما المؤمنين على مسيرة التاريخ. فقلت أني سمعت كلمة، قال سمعتني أنا، قال أسألك بالله اكتم علي ما دمت حيا، اكتم هذا ما دمت حيا. قال وما هو العهد الذي بينك وبين الله؟ تقول أسألك بما بيني وبينك. قال أنا عاهدته أن أطيعه وإذا طعته أجابني، فكنت أطيعه وكان كلما سألته أجابني، فسألته فأنزل الغيث، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. متى يستجب لنا؟ إذا كنا صادقين ملحين مخلصين طائعين له سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجيب دعوتنا في أن يعتق رقابنا من النار، وأن ينقذنا من غضبه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه من البشريات عند المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عند الجمهور أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وقد شرحها مثل الشوكاني. فانظر إلى فضله وإلى كرمه سبحانه وتعالى أنه أخبر رسوله وكلفه وأمره أن يأمر الأمة والعباد، وقال لهم قل يا عبادي بلفظ العباد والتحبب، فناداهم بعباده تشريفا ونسبة طيبة له، فهم لا زالوا عباده ولو عصوا ولو تمردوا، فمردهم إليه سبحانه وتعالى. وإنما قال يا عبادي ليتذكروا أنه ربهم، وأنه سبحانه وتعالى لطيف بهم، وأنه رحيم بهم، حتى إذا أخطأوا عادوا إليه جل في علاه. من أين نذهب؟ أين نذهب إذا أخطأنا وأسانا إلا إلى الله ربنا سبحانه وتعالى؟ قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، ولم يقل أذنبوا فحسب، ولا أخطأوا فحسب، ولا أساءوا فحسب، لكن أسرفوا، يعني أكثروا من الذنوب والخطايا إلى درجة أنهم تجاوزوا الحد في ذلك فوق الحسبان، فأتوا من الخطايا ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. فإن يذهبون الذين أسرفوا، قال على أنفسهم، وهم لم يسرفوا على ربهم. فالله لا تضره معصية العاصي كما لا تنفع طاعة الطائع، إنما أسرفوا على أنفسهم من الإساءة. لا تقنطوا من رحمة الله، فلا يجوز لك أن تيأس من رحمة الله، ولا تقول لي يغفر لي، ولا تصاب بالإحباط، بل أمن في ربك ما يسرك، ففضله كبير سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، فأسأله برحمته التي وسعت كل شيء، ونحن شيء أن تسعنا رحمته. وبشركم أن الله كتب كتابا، هذا في الصحيح، عنده على العرش، يعني الكتاب، من جلالة هذا الكتاب ومن كرم هذا الكتاب على الله ومن مكانته أنه وضعه على العرش عنده سبحانه. هذا الكتاب كتبه الله سبحانه ووضعه على العرش عنده، ما نزله في الأرض. تدرون ما هو مكتوب فيه؟ ما هو مكتوب في هذا الكتاب الكريم؟ إن رحمتي سبقت غضبي. أسأل الله أن يجعلنا ممن وصلته الرحمة وشمله الغفران برحمته وبره وكرمه سبحانه وتعالى. فهنا قال لا تقنطوا من رحمة الله، قال فإن الله سبحانه وتعالى رحيم ويتجاوز عن الخطأ وعن السيئات. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، فجاء لم يقل ذنوبا أو الذنب، إنما قال الذنوب، فجاء بأل التي هي موصولة للاستغراق، كل الذنوب، ثم أكدها جميعا. فكل الذنوب يغفرها الله سيع العبد إخلاص وإيمانه. فإذا ندمت وتبت وأقلعت، فوالله إن الله يغفر ذنوبك ولو بلغت عنان السماء أو كجبال الدنيا أو كانت قراب الدنيا، فإن الله يأتيك بقرابها مغفرة ورحمة، لأنك صدقت وبررت مع ربك ومولاك. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فجاء باسمين عظيمين، غفور قالوا يستر ما سار من الخطأ ولا يعاقب عليه، ورحيم قال يسدر رحمته الواسعة فتمحو كل آثار سيئة مرة. قال فلا أكثر من غفرانه لمن أذنب، ولا أكثر من رحمته لمن أقبل، فهو غفور لمن أساء رحيم بمن تاب. فرحمته اقتضت أن يوفق عبده للتوبة، وغفرانه اقتضى أن يمحو ما سلف من ذنوبه، ورحمته اقتضت أن يثيبه إذا عاد، وغفرانه اقتضى أن يذهب عنه ما مر من كل ذنب ومن كل خطيئة ومن كل سيئة زلفت. فأبشروا وأملوا ما يسركم. لكن متى صدقنا مع الله؟ لأن المؤمن ترى يحسن في العمل ويحسن الظن بربه ويخاف على نفسه. وأما المنافق فيسيء العمل ويسيء الظن بربه ويحسن الظن بنفسه والعياذ بالله. فما خاف النفاق إلا مؤمن، وما خاف الرياء إلا مؤمن، وما أمن النفاق والرياء إلا منافق والعياذ بالله. فتجد المؤمن خواف، لكن بعدما يعلم أن رحمة الله واسعة جل في علاه ولا إله إلا هو. أيها الإخوة الكرام، أريد حد المسارات في هذه البشرى أو البشائر. أولها التوحيد، فأبشروا متى ما أخلصنا وصدقنا في توحيدنا لربنا، فأوصيكم بدراسة هذا التوحيد والتعمق فيه وفهمه على منهج السلف الصالح الذين كانوا أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أن نوحد ربنا فلا نشرك به شيئا، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن أشرك معي في عمل تركته وشركه. الثاني أن نصدق في أداء الفرائض، ورأسها الصلاة وعمود الإسلام، ومن صدق فيها جعلها الله سبحانه وتعالى كفارة، حتى في حديث عثمان بخمسة ألفاظ: من توضأ ثم أتى يصلي ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه، في لفظ لم يحدث نفسه فيها، في لفظ كانت له كفارة، في لفظ غفر الله له ما سار من ذنوبه، وكان الصلاة بعد ذلك يعني نافلة في الأجر، وتحاتت خطاياه ونحو ذلك، وجعل صلى الله عليه وسلم كالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ هذه من الكفارات ومن المبشرات التي أبشركم بها. ثم أبشركم أن في أذكار تستطيعون أن تقولونها وأنتم في فرشكم أو في مقاعدكم وجالسكم وفي سياراتكم وفي الطائرة وفي كل مكان، فتكسب منها أعظم الهبات والعطيات من رب الأرض والسماوات، فترفع لك الدرجات وتكفر عنك السيئات وتعظم لك الحسنات بهذه الأذكار والدعوات. مثل ماذا يا أخوتي؟ بالله أي واحد منكم الآن يعجز عن أن يقول سبحان الله بحمده يومه 100 مرة؟ تأخذ دقيقة. غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر في الصحيح، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفعه 10 درجات، صحه الألباني وغيره. ومن الكفارات تلاوة كتابه العظيم سبحانه وتعالى، وهو مبشر، جعله أهل السنة في كتاب الرجاء من المبشرات، الحرف الواحد بـ10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما التقى المسلمان هذا الخلق، البشريات المبشرات في جانب الخلق، ما التقى مسلم بمسلم فتصافحا إلا تحاتت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها. مسلم صافح على مسلم وتسلم عليه وتتبسم في وجهه، حط الله عنك وعنهم السيئات كما تحط الشجرة ورقها. لماذا؟ لأنك أخلصت النية وصدقت في الحب، ولأنك تواضعت لأخيك المسلم، ولأنك أحببته في الله وسلمت عليه في الله. ولذلك صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني منشرح يعني أجر. وعند البخاري 40 خصلة أعلاها مليحة العنز، ما من عامل يعمل بمقتضاها وتصديق موعودها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله الجنة. يعني لو حلبت عنز وشاف وتصدقت بهذا اللبن حليبة على جارك وعلى فقير أو مسكين ضمن الله لك دخول الجنة. هل بقي بعد هذه المبشرات مبشرات، هل يتصور أحد منكم أن هناك أفضل أو أسعد كرما أو أعظم عطاء مما سمعتم من الآثار والنصوص؟ أيضا إخوتي في الله، مما بشر به العلماء أجر التائبين، حتى يقول بعض الأولياء إن لله عليك في التوبة 5 مبشرات. الأول أنه أمهلك فلم يعاجلك العقوبة ولم يأخذك على المعصية، لأن من الناس من فضل الله أنه تركك حتى انتهيت ومهلك حتى تبت. ترى بعض الناس يموت وهو يعاقر المعصية، بعضهم مات في مخدرات وطارت ومات في الشارع كذا، بعضهم رمي وهو على معصية، بعضهم أتوا إذا هو سكران ميت، والإنسان هذا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاحمد الله أن الله أمهلك يعني تركك يعني أرجأك حتى تبت. الثاني أنه اطلع عليك فسترك فلم يفضحك، ولو فضحك وعلم الناس بخطاياك وسيئاتك لما سلم عليك أحد، فهذا ستره وفضله. الثالث أنه وفقك للتوبة، فإن بعض الناس يوفقهم بعضهم لا يوفقهم، فردك إلى المسجد وإلى المصحف وإلى الصلاة وأتابك، فهذا توفيق منه سبحانه وتعالى لك. الرابع أنه بدل سيئاتك حسنات، لم يكتفي فقط بأنه كفر عنك سيئاتك، بدل كل سيئة مكان حسنة. الخامس أنه فرح بتوبتك، ومسألة الفرح هي أعظم الخمس جميعا، وهي أعظم منزلة ومرتبة يمكن يصل إليها الإنسان ويبلغها ويصل إليها. فنسأل الله أن يفرح بتوبتنا وأن يوفقنا إلى توبة يفرح بها سبحانه وتعالى، ويجعلنا ممن تاب عليهم وقبل منهم وتغمدهم برحمته وكفر عنهم سيئاتهم وخطاياهم. أسأل الله في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك ألا يصرفنا وإياكم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. أسأله وأتوسل إليه وألح عليه وأطلبه وأرجوه باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو العظيم الحي القيوم، اسمه الذي اختاره والذي ارتضاه، الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعا أجاب، أن يقول لنا انصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وأرضيتموني. أسأل الله أن يتغمدنا وإياكم أهلنا وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركة، وأن يلف قلوبنا على الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666 9 فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.